ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة سعداء أن نلتقي بالمحامي الأستاذ زكي منصور. أستاذ زكي، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
يا مرحب بكم وشكرا جزيلا، ويعني زود سعيد بأنه يتوفر منبر يعكس ما يتعلق بالقانون وتحقيق العدالة. أهلا بكم وعلى السادات الحديث عن أي أمر.
أستاذ زكي، الآن في السودان يعني ظهرت في يعني في التعاملات التجارية وفي السوق، والآن السودان كله يتحدث عن الشيكات والصكوك المرتدة، ويعني بعد ما في السوق يعني دخلوا في الناس الرعب والذعر والخوف. يعني كثير من رجال الأعمال الآن داخل السجون، مجموعات من العمال، المهر، المزارعين، الصيادلة، الأطباء، الكده يعني في السجون. بعضهم ما دخل السجون لكنه أيضا مهدد يعني. وانهارت أسماء كبيرة جدا في السودان، أسماء اقتصادية، أسماء كانت لها يعني في عالم الاستثمار، كلها انهارت بسبب يعني هذه الممارسة، ممارسة الشيك. في البداية يعني قبل ما نتكلم عن 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 هذه الظروف الآن بعيشها بعض الناس كده، أدينا شنو يعني الصكوك المرتدة والشيك المرتد وكده، يعني أدي المستمعين فكرة عنها هي نفسها.
السودان هو أصلاً الشيك في أصل تعامل مدني، تم استثناءه وألحق كجريمة في القانون الجنائي لمنح الصك قوة ائتمانية أعلى. في تقديري المسألة بتتجاوز القانون للوضع الاقتصادي والتعامل في السوق. يعني انت بتتعامل الليلة، ما عاد الشيك بيضمن لأي شخص حقه، انت بتتعامل على أساس ضمانات، لكن الوضع الاقتصادي المختل أفقد الفكرة بتاعت منح الشيك ده قوة ائتمانية باعتباره جريمة استثناء عن واقع المدني أفرغ من محتواها. فما عاد الشيك الليلة بيضمن لأي داين تحصيل حقه، لأنه ببساطة بتمشي بتفتح بلاغك تقبض الزول وبتاخذ حكم وما بتلقى اي فرصه انك تنفذ، لانه المدين ما بكون عنده اصول، ما بكون عنده مال تحجز عليه، كل اللي بتقدر عليه انك تحبسه لحين السداد. فالمساله ما بتتجاوز، فالمساله ما بتنفصل عن الواقع الاقتصادي.
استاذ زكي يعني نعم، يعني الشيك ده هسه الشيك يعني انت ذكرت ان الشيك فقد قوته وكده، يعني شنو الاسباب الرئيسيه اللي خلته انه ما يكون مبرر للذمه مثلا، اذا انا فهمت صح؟ يعني
ما هو بقى يعني اقرب لانه اداء بتاع احتيال من ما انه ضمانه لاستيفاء حقوق. اي بنك بيديك دفتر شيكات، تاريخيا كان البنك بيختصم، يعني البنك اللي ادى الزول دفتر شيك، الزول كتب الشيك والشيك ارتد وبقى ما عنده رصيد او في البنك، كان بيختصم في التغاضي كمحرض على الجريمه، دي ما عادت موجوده. فبقت حقيقه الشيك ما هو ما ضمان لاستيفاء اي حد. يعني الناس بتكتب الشيك عشان تتحصل على منفعة في وقتها، بعد ذاك اللي يحصل ما فارقة معهم. وظهرت في السوق مصطلحات كثيرة جدا، الجوكي والكسر وغيره 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 وغيره، كلها متعلقة بالوضع الاقتصادي وحركة السوق.
طيب دكتور، الآن يعني الوضع دي وكذا، في تقديرك إلى أي مدى يعني ما أنت تحدثت أنه مربوط بالأوضاع السياسية، موضوع بالأوضاع مربوطة بالأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية اللي بتعيش البلد، انتوا كقانونيين يعني التكييف شنو التكييف القانوني للخروقات ولعدم الالتزامات والجرائم بتاعت الشيكات دي؟ بقت جرائم كبيرة يعني، والآن العالم كله في الناس بتكلم انه السودان من اكثر الدول اللي فيها المشاكل دي يعني وكده.
هي طبعا الوضع ده فتح باب لممارسات كثيرة في السوق، في الحركة الاقتصادية غير أخلاقية، وبشكل أساسي أنا بعني الربا. يعني نمى الممارسة دي. عندك شيك تاريخه حلة يجيب لك شيكك ما قادر تغطيه،
نعم،
ليه شيك تاني بشهر،
نعم،
نضيف عليه ومبلغ كده،
نعم،
بيقى ده شنو ده بيقى تعامل ربوي.
نعم.
ده كان التعامل يتم على أساس ضمانات، ما في زول بيخسر وما في زول بيحتال. وأذكر يعني أنا دخلت سنين عديدة لورا مع مدير بنك في نغاش، فلي أنا بفتكر إنه أنتوا الشيء اللي تعمل شو ده ما سليم، أنت داير تمول زول يكون عندك ضمانات رهن، رهن عقاري، يكون عندك كيسم يقيم بشكل حقيقي، إذا الزول ده فشل أنت بتنفذ على الشيء المرهون ده وتستوفى حقك. يكون في انضباط في التعامل في السوق، التعامل التجاري، التعامل مع البنوك، غير وغير وغير وغير. والشيك بيكون عنده قوته المنح عليه القانون لما استثناه من المدني واعتبره جريمة، لكن ده الليلة بقت ما موجود. يعني حتى التعامل بتاع البنوك، يعني أنا لما البنك أمشي عشان يمول يكتب لي شيكات، الشيكات اللي أنا بكتبها دي لما البنك يجي يفتح بها بلاغ هي دي ذاتها ما صحيحة، لأنه الساحب والمسحوب عليه واحد، الشيك المجرد هو الشيك المدفوع به للتداول، فبيبقى في خلل حتى في ده. يعني الأساس لانهيار القيمة بتاعت الشيك هي البنوك نفسها.
طيب أستاذ زكي، في حالة زي دي يعني بنك السودان معروف أنه هو يعني شيخ البنوك، وهو يعني المسؤول من كل العمليات الائتمانية، وهو يعني صاحب الامتياز، ليه بنك السودان بيتساهل مع البنوك دي في أنها يعني تحرر وتطلق شيكات، وكل من هبه ده بيكون عنده شيكات وبيستخدمها؟ يعني وين هنا ولاية بنك السودان؟
وأنا في تقديري أنه المسألة تتعلق التشريع وتطبيق القانون أكثر من سياسة بنك السودان. يعني ممكن تكون سياسة بنك السودان ما اختلفت من تاريخ التشريع الجرم تحرير صد مردود، والضوابط اللي بتوضع من بنك السودان والمنشورات وغيره وغيره ما في تتجاوز المسائل الإدارية، يعني ما عندها علاقة بالتشريع، ما عندها علاقة بالقانون، بالتالي ما بتقدر تضبط المسألة ضبط سليم. ايوه ممكن بنك السودان يصدر منشورات انه يا بنك يا تجاري، هو يعني انا طبعا حقيقه ما اقدر ادعي انه على درايه تامه المنشورات اللي تصدر من بنك السودان للبنوك. انا بنطلق من واقع ممارستي لمهنتي كمحامي ومدى قوه الشيك في وقت من الاوقات وانهياره الان أداة الإتمان، بتقديري إنه ما عاد أداة الإتمان. وإذا استشارني أي زول في تعامل عشان يكون الضمان شيك، بقول له أول حاجة أضمن وصول أنت تقدر تنفذ بيها إذا الشيك ده تبدا وأخذت حكم، فبانطلاقي من حكم، لأنه حتى أنت أخذت حكم يبقى ثاني ما عندك غير إنه تنفذ تحتاج لمال منقول او عقار عشان تنفذ عليه. اذا بقى ده ما موجود يعني انت شيء كذب ثاني، حكمك ده ما عندك حاجه تعمل به غير انه تاخذ المدين ده وتحطه في الحبس، وحتى الحبس في
نعم
بالدستور السايس الليله في السودان اضطرت انه ما قانوني، لانه الماده 27 من الدستور 2005 تقول انه كل الحقوق كل المواثيق الدوليه صادقه على جنوب السودان تبقى جزء من وثيقة الدستور. والسودان صادق على العهدين الدوليين 66، الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية. مادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتمنع حبس الشخص في الدين المدني، بالتالي المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 83 ما عادت مادة دستورية، وأي زول بيحبس تحت المادة دي حبسه الليرة أي نقدر نقول تماما إنه هو باطل. لكن بكل أسف هي لحد في المادة دي بيتم تطبيقها، وأي زول عليه حكم في دين مدني بيتم حبسه لحين السداد.
طيب أستاذ بكي، يعني الواقع ده في تقديرك إلى أي مدى أثر في مصداقية البنوك؟ يعني الشيكات الطائرة دي وكده، والناس بيتكلموا إنه بيقول لك والله البنك الفلاني ده بنك بتاع مواسير بس، والبنك الفلاني ده بنك بتاع جوكية وكده، لأي مدى تفتكر أنت كقانوني هذه المسألة أثرت في العملية بتاعت يعني حركة الرسامين والاقتصاد من خلال البنوك. حتى البنوك ذات الآن هي أصبحت مهزوزة الثقة بعد أن كانت يعني البنوك مؤسسات يعني ضامنة ومؤسسات رفيعة الأسهم.
والبنك كان تاريخيا بيختصم كمحرك في جريمة كانت زيادة الشيك، وده كان يعني واقع. المسائل الليلة بقت تدار بشكل فيه يعني كثير من التسيب. ما داير أرجع لعبارات قاسية أقول فساد ولا، لكن بقى فيه درجة عالية من التسيب ما بتضبط التعامل. وفكر برضو أنا قلت لك يعني في نقاش مع مدير بنك درست المسألة دي، تبقى لك ممكن تضبطها من خلال يعني رهونات بتقديرات، يكون عندك جهة بتقيم كويس محل لك عقار، محل لك منقول، خلافه انت تقدر من خلاله تسوف الدين بتاعك. لكن بقى في تسيب في كل الاشياء، يعني اثر الانضباط بتاع السوق بشكل عام وخلى الشيء يكون ما عنده قيمه، وخلى المديونيات يعني في النهايه تتعالج بحبس المدين، يعني ما اكثر من كده. وحتى يعني المدين ذاته بيتعامل بالشكل السيب ده بيكون عارف انه هو ما ما ما, ما حيقدر يعني يسدد ديونه، يقعد في السجن محبوس لحين السادات وغيره.
استاذ زكي،
نموذج مثلا البنك الزراعي.
نعم،
الزراعي في يوم من الايام كان بيمول المزارع، يدي المزارع الجاز. كان بنك متخصص بيمول المزارع بانه يديه الجاز عشان يمشي يزرع، وعنده لجنته في الغيط بتلف تعرف الحاصل شنو. المزارع داير يكذب، اللجنة بتجيب تقريرة بتقول الزول ده زرع ومحتاج نظافة وغيره وغيره، بتدور قروش بتاعت الكذب. المرحلة الجاية أنبت إلى الحصاد، اللجنة بتجيب تقريرة، المزارع بياخد بتدور خيش. لما المزارع إنتاجه يجي خاش السوق، البنك الزراعي بيخش مشتري السوق السعر عشان يقطع الطريق على التاجر إنه ما يتضرر المنتج اللي هو المزارع. المسألة كانت ناجحة جدا، والمزارع يكون من مصلحته انه يحمي البنك، والبنك من مصلحته انه يحمي المزارع. بالتالي الدوله هي اللي حتستفيد لانه دي عندها انتاج. لكن ده من ما جات ما تسمى بمحطه البنوك، البنك الزراعي ما متخصص على البنوك التجاريه، واللي هي في النهايه دارت تحقق ربح ايا كان الوسيله اللي تتخذها. وحتى احيانا بيجوا للسياسات انا افتكر انها بتضر بهم، وبتتمثل في النموذج اللي انا قلته بانه هم ضماناتهم بتكون شيك. يعني كان ممكن يعني تكون ضماناتهم حاجات ثانيه تضمن لهم اتساع.
أستاذ زكي، في تقديرك ليه البنوك يعني أي زول مش البنك ده يفتح حساب بيفتحوا له حساب يعني؟ والشيكات الآن موجودة والكمبيالات دي موجودة عند الناس بشكل يعني منتشر انتشار سرطاني، يعني بل أكاد ما في زول ما عنده شيك. فأنا ما أعرف
لأنه يعني ما عنده مشكلة، يعني البنك بيجا ما عنده مشكلة. زمان هو كان يعتبر محرض إذا الشيك ارتد، لأنه طلع أدى التشيكات لزول بدون أسباب تخليه يكون مقتنع بأنه الزول ده بيقدر يوفي بالتزاماته، بالتالي بيعتبر محرك في جريمة ارتداد الصك. لكن هسي معك يعني هسي في القانون دي بقت ما موجودة، يعني حتى ممكن يكون في كثير من المحامين ما سمعوا بيها أصلا، يعني أنه في يوم من الأيام كان في حاجة زي دي يعني إنه البنك ده كان بيحتصم في جريمة السكر المردود. يعني أنا كتبت لك شيء والشيء تراجع،
نعم.
ما بكون متهم أنا لوحدي، البنك يكون متهم معاي كمحرك لأنه أداني أنا دفتر بتاع شيكات بدون ما يتأكد من إنه أنا بقدر أوفي بالالتزامات.
أستاذ الآن يعني في السوق الفوضى الأسعار وكذا، والناس الآن بيتكلم عن تجارة الكسر، وظهر يعني سوق مشهور جدا سوق المواسير. الحتة دي يعني في تقديركم أنتوا كقانونيين يعني كيف الحل، شنو يعني؟
هي دي ما بيعتمد على على على, على, على الأشخاص ذاتهم.
هل المشرع يعني يعتمد على المشرع؟ لا ما خلاص، ما هي الظاهرة دي بقت زي الوباء.
هي وباء، هي فعلا وباء، لكن يعني أنا مثلا في المحكمة يجيني زول بيسلك سلوك زي ده، يعني ده متعلق بأخلاق الزول وبيضعفه يهوافه الاقتصادي والسياسي الخلاب يلجأ لخيارات زي دي عشان يحل المشاكل. يعني مثلا برضو فيها جوانب سياسية واضحة ما فيها اثنين ثلاثة يعني.
طيب أستاذ نحن
الإفقار،
نعم.
الإفقار الشعب ووضعه في واقع اقتصادي مريع جدا، والترويج للفهل والنهب باسم الشطار والفلاح، ده كله عنده تأثيره. الزول الضعيف بيقوم بيحور الأفكار الهزيلة دي وبيخد نفسه في واقع ما أخلاقي، وفي النهاية بيلقى نفسه ماليا مورط معزوم ما قادر يعني.
طيب أستاذ زكي تفسيرك شنو إنه في بعض الناس الآن يعني في رأي عام في السودان بيفتكروا إنه يعني قضايا الشيكات دي حقه تتحول من قضايا جنائية لقضايا مدنية؟ في تقديركم انتوا اي الفريقين يعني مصيب ومحق في ذلك، وما هي المخاطر فانه تتحول القضية من جنائية لقضية مدنية؟
هي اصلا وانا يمكن الكلام ده قلت في بداية كلامي، هي اصلا مدنية لكن ألحقت بقانون الجنائي كجريمة عشان الشيك ده ياخد قوة ائتمانية. يعني لما انت انا اديك شيك بمبلغ كده مفروض يكون ده كاش، اعتباره كاش، وكان ده واقع يعني ما كان في السوق في زول بيحتمل انه هو شيكه يرتد، لانه ده بهز هو بهز سمعته في السوق، ده بيكون عنده تأثيره على حركته التجارية وإلى الآخر. الشيء اللي بنفتكر أنا شخصيا بفتكر إنه ممكن يضبط المسألة إنه المادة 243 اللي بتبيع أو اللي بتحبس المدين لحين السداد وفقا للدستور تكون ما موجودة. بالتالي إذا أنا داير أخش في تعامل مع أي زول وما لقيت ضمانات كافية ما بخش في التعامل ده، لأنه الناس تعتمد على انك انت حتقبض الزول بس لو كنت في السجن بتضطر عليه، لكن لو ما عندي ضمان فانه انا حسوفي قيمه شيكي بانه ابيع بيته ولا ابيع مزرعته ولا ابيع دكانه ما بخش معه في التعامل، ده بيضبط السوق. لكن الاعتماد على انه انا الدائر منه ده ممكن ادخل السجن بدي الزول امل في انه خلاص انا ممكن اسوف دين. فانا بفكر بدايه المسألة تكون يعني نحن ننزل الدستور على القانون، الدستور والقوانين المادة دي متضحك مع الدستور زي ما قلت قبل ان المادة 29 في الدستور يقول انه المواثيق الدولية جزء من هذه الوثيقة، والعهد الدولي بتاع 66 في المادة 11 يمنع انه الانسان يحبس في دين مدني، وحتى القرآن ان كان لا اسرف من الله الى مكة. فالمسألة
طيب أستاذ، إذا كان المسألة كده شنو يعني هسه الآن الناس بتكلم عن قانون يبقى لحين السداد،
يبقى لحين السداد دي هي المادة 243 أنا بتكلم عنها دي. يبقى لحين السداد دي أصلاً ما عندها علاقة بالشيء، يبقى لحين السداد دي ممكن تكون في متأخرات بتاعة أجرة، ممكن تكون في مبلغ حكموا لي به في أي لأي سبب من الأسباب ما عندها علاقة بالشيك، ممكن تكون متعلقة بمبلغ بتاع شيك، لكن هي في أساسها يبقى لحين السداد 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 83. المادة دي مادة سورية، هي مادة سورية، فهو الشيء السليم إنه يعني المادة دي تلغى، يعني يبقى لحين السداد دي ما عندها سند من دستور، فمفروض تلغى. لكن هي ما اصلا يعني اي ممكن الحكم بمبلغ الشيك يكون جزء منها، لكن لا هي مادة في قانون الإجراءات المدنية متعلقة بالأحكام اللي بتصدر من المحكمة المدنية بمبلغ مالي. المحكمة الجنائية لما تدين في الجريمة بتاعت الصك المردود بتقوم توقع عقوبة وبتقول إنه بتحكم للشاكل بمبلغ الشيك، وترجع لقانون الإجراءات المدنية تقول إنه يحصل بالطريقة المدنية. بنرجع للمادة 243 عشان نقوم نحبس بها المحكوم عليه في الشيك، واللي هي ممكن نحبس بها برضو الزور الدارين منه مداخلات أجرة، ممكن نحبس بها الزور الدارين منه حكم بتعدين وغيره وغيره، اللي هي دي المادة 243 في القانون.
لكن يا أستاذ زكي زي كأنك أنت داري تقول إنه الناس الآن موجودين في السجون، الناس القاعدين في السجون القاعدين كتبوا الشيكات دي وكده وقاعدين، يعني ما في أمل ذاته للحل يعني. يعني الناس الواحد فيهم يقول لك والله أكتب لك شيك وأمشي أخش السجن، شنو يعني يومي ما جايبين لي فطوري وغداي وبحركوا حاجاتهم ذاته من داخل السجون يعني. يعني الحكاية بقد ما عندها ما في وازع ذاته يعني، زي الحكاية دي خلاص يعني ما أنا ما أعرف حلها شنو يعني. الناس حيكونوا قاعدين كده بس
يا طبعا حلها بيتعلق بجوانب ثانية كثيرة جدا يعني. يعني ما هياش مسألة التشريع فقط، ما هياش مسألة السلوك بتاع البنوك يعني واضح فيها جانب بتاع الواقع الاقتصادي واللي بيتعلق بالسياسة بشكل أساسي وواقعنا يعني في البلد وانهياره يعني. يعني مسألة معالجتها فيها هي ما صعبة بالرغم انها ما تخلو من تعقيد يعني، لكن ممكن تتعالج يعني تتعالج على مستويات كثيرة جدا، مستويات التشريع وغيره 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 وغير وغير وغير. يعني أكثر المواطن السوداني بمعدم علاقته علاقة المواطن بقت بالحكومة واحدة بس، تتلخص في جزئية وحيدة إنه هي تتحصل منه. يعني دي مسألة يعني بقت واضحة يعني، تسأل أي زول قاعد في السودان علاقتك بالحكومة شنو غير إنه بتشيل منك فلوس بس تقدم لك خدمة؟ لا ده لا ده لا ده لا بتقدر تطلب لك الأسعار في السوق، لا بتقدر توفر لك احتياجاتك الأساسية، مرتبك ما بتناسب مع ضرورات الحياة خلافه. ففي المسألة يعني ما في لها إمكانية بتاع التسكين يعني. يعني ما في أصلا يعني حلها الوحيد في إنه هذا النظام في سياساته دي يزول وتبدأ سياسات اقتصادية سليمة مبنية على حريات ديمقراطية، رأي فلان ورأي ذو رأي ذو رأي ذو رأي ذو، عشان نطلع من الوحدة اللي احنا فيها دي. في ظل وضع الآن تضيع في النفوس اللي بيدخلوا نفسهم في الإشكالات بتاعت إنه يبقى لحين السادات، وفي الناس اللي بيقاوموا وبيحاصروا نفسهم ويكونوا عفيفين وبتسترهم الحيط بتاعت بيوتهم اللي قاعدين فيها.
استاذ يعني استاذ زكي في الختام الان، يعني الناس معظم الناس بيفتكر انه الجرائم دي كلها الان هي جزء من السلوك السياسي اللي قاعده تمارس الحكومه السودانيه في فضاء الاقتصاد، واعداد كبيره جدا من المخالفين والمتجاوزين واللي ارتكبوا مثل هذه الجرائم هم يعني الاقل محسوبين على النظام وكده. في خاتمة هذا الحوار ارجو ان تحدثنا عن يعني مفاتيح الخروج شنو.
مفاتيح الخروج يمكن أنا قلتها في آخر كلام يعني. يعني إنه نحن ما عندنا مخرج من المأزق اللي إحنا موجودين فيه كسودانيين، كلنا الضعف وخشوا لحين السادات والقاعدين وقاعدين حظوا على نفسهم وساترين حالهم بحيط بيوتهم الساكنين فيها إلا زوال هذا النظام. ما
يعني 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 أنت في تقديرك حتى إذا أجري يعني إذا عملت إصلاحات قانونية ودستورية وكده في ظل هذا النظام يعني يستحيل تختفي هذه الظاهرة؟
لا هو إصلاحات في ظل النظام ده كيف؟ ما هو النظام ده ما نظام شمولي.
نعم.
يعني لو ما تفكت هذا النظام ما في إمكانية لأنه يكون في نظام يكرس لعدالة. النهاية ده نظام شمولي يعني ما بنقدر نجمل وجهه بأي أكاذيب. هو نظام شمولي، خلاف انه هذا النظام نظام الحزب الواحد يتفكك لصالح أنه الناس يكونوا سواء فيها مع القانون وحق الحريات وخلاف وخلاف ما بنقدر نطلع من وعدتنا.
شكرا جزيلا أخ الأستاذ المحامي زكي منصور، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية حتى ملتقى جديد. محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك لكم الشكر.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.